بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن حقوق الحاكم على الرعية وحقوق الرعية على الحاكم من خلال نهج البلاغة، وكنا قد تطرقنا إلى هذه الحقوق بشكل مفصل إلى حد ما، ولكن بقيت هناك بعض الحقوق الأساسية التي هي من حقوق الحاكم على الرعية، فإذا أمكن أن نتوقف عند هذه الحقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقوق المتبادلة بين الحاكم والرعية، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن للحاكم حقوق على الرعية وللرعية حقوق على الحاكم، وقلنا من حقوق الحاكم على الرعية الإطاعة، ما دام يطيع الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ومن حقوقهم أيضا ومن حقه عليهم أيضا النصيحة، فإن الأمة مسؤولة أن ترشد وتسدد وتنصح الحاكم، وقد قرأنا بعض النصوص التي تؤكد على التناصح بين الحاكم وبين الرعية. والتناصح قلنا كما يسميه اللغويون صيغة تفاعل، يعني لابد أن يكون التناصح من الطرفين، كما أن على الأمة أن تنصح الحاكم وتسدده، كذلك على الحاكم أن ينصح للأمة وأن يعمل لما فيه خيرها ونفعها. من جملة الحقوق التي يمكن اعتبارها في الحقيقة حق للحاكم على الرعية، ويمكن أيضا في نفس الوقت أن نعتبره حق للأمة، حق محاسبة الحاكم، حق انتقاد الحاكم، هذا حق للأمة على الحاكم، وفي نفس الوقت هو حق للحاكم، يعني من حقوق الحاكم على الأمة أن الأمة تحاسبه وتنتقده
وتنصحه
يعني مساءلة الحاكم ومحاسبته، هذا حق للأمة. في الإسلام لم يرد الإسلام أن تكون الأمة بكماء صماء لا تبالي بما يفعل الحاكم، بل عليها أن تراقب كل فعل من أفعاله وترصده، وترصد مدى مطابقته للموازين الإسلامية والمعايير والقيم الإسلامية،
حيث لا إيمان أعمى
أبدا.
لابد أن يكون الإمام بصير،
يكون المؤمن مفتح العينين، عنده بصيرة، عنده وعي، يرصد الحاكم.
يعني نفهم من هذا، يعني خاصة في النص الذي كنت تقرأه سمعت شيخ، نص إمام علي عليه السلام في الحلقة السابقة، أن الإسلام حث على النقد، على نقد الحاكم،
على نقد الحاكم، لا لأجل النقد، النقد لا لأجل النقد، بل لأجل تصويب الحاكم وترشيده، والنقد ضرورة حتى لا يشعر الحاكم بالانتفاخ وبأنه ليس لا 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 أحد يسائله، فيتجبر ويستبد، لأن الاستبداد، مناشئ الاستبداد من أين ينشأ الاستبداد؟ عندما يرى الحاكم أن الأمة لا تسأله عن كل فعل يفعله.
ليس هذا فحسب، بل ربما لأن الأمة تمدعه في كل شردة وواردة،
وهذا أمر آخر أشرنا إليه، أنه مضافا، هي نقطة أخرى، يعني مضافا إلى المساءلة، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو في عصمته وعظمته ومنزلته عند الله، مع ذلك وقف في آخر أيام حياته ليدعو الناس لينتقدوه، ليدعو الناس ليسألوه إن كان لهم عليه أي حق. ف فوقف وهو ليقول للناس أنه تعالوا انتقدوني، أنه من له علي حق فليأتي فليسألني، ولا تظنوا أنه أنا لا تأخذكم الهيبة ولا تخافوا مني الشحناء والبغضاء، فإن الشحناء والبغضاء ليست من شأني. فكان الرسول كأنه يدعوهم إلى مساءلته، وهذا طبعا هذا درس لنا، لأن الرسول لم يخطئ مع أحد،
ودرس لنا سمع الشيخ ورد على بعض الكتبة. أنا أقرأ في بعض المجلات العلمانية وغيرها في هذه الأيام أن هناك نسبة من اللا توازن واللا تعادل بين نقد رجل الدين لغير رجل الدين ونقد غير رجل الدين لرجل الدين، باعتبار أنهم يقول أن لرجل الدين قدسية معينة، وأن الحاكم في الإسلام لا يمكن أن يقترب إليه أحد، أو فهذا رد يعني على هؤلاء.
قدسية الحاكم في الإسلام تنبع من مقدار تطبيقه لتعاليم الإسلام
بالحكم الشرعي،
فيكون له قدسية ما دام ينفذ حكم الله،
وهذا
والقدسية في الحقيقة تكون لما يمثله الحاكم، لما يعني قيمة الحاكم في تطبيقه لتعاليم الإسلام.
هذا ليس مختصا سمحة الشيخ بالحاكم، يعني يمكن الرجل العادي الذي يطبق الإسلام له قدسية بمقدار ما يطبق الإسلام.
فإذا ليس هناك قدسية له، نعم له حق الطاعة،
نعم
حق الطاعة، لا يعني أنه يعني الحاكم في الإسلام ليس له هالة خاصة تمنع الناس من مخاطبته وتدعو الناس، لا.
هو الحديث هنا في معنى الهيبة سماحة الشيخ، البعض يقول أن فلانا يمثل موقعا كبيرا وكذا، فلابد من احترام هذا الموقع يعني، أو إعطاء هذا الموقع نوع من الهالة بحيث لا يمكن للناس أن تقترب إليها في النقد.
نحن كلما كنا نقرأ وسوف نقرأ الآن وأكمل، عندما كنا نقرأ أن الإمام سلام الله عليه يمنع من اتخاذ الأعوان والحجاب والبطانة، ويقول أن على الحاكم أن يكون مع الناس، هذا يعني أن الحاكم لا يجب أن يعزل نفسه في أبراج عاجية عن المجتمع بحيث يجعل لنفسه هذا، بل الحاكم يجب أن يكون بين الناس ومع الناس ويتلمس ويتحسس آلامهم ومشاعرهم. وهذا رسول الله خير قدوة لنا، كان معنا كأحدنا، أليس نقرأ في سيرة رسول الله هذا؟ وهكذا أمير المؤمنين كان فينا كأحدنا، كان الداخل يدخل لا يجلس في، كان يجلس حيث انتهى به المجلس، كان يتواضع، وتواضعه يعني أنه لا يريد أن يجعل لنفسه، عندما كان يركب الحمار العاري ويردف خلفه كان لا يريد أن يجعل لنفسه أبها خاصة. إذا كان للرسول من سطوة ومن هيبة فهي هيبة الإيمان في شخصيته، إذا كان له من سطوة فهي قوة إيمانه وعلاقته بالله، ونحن نعرف أن الإنسان كلما ازداد خشية لله وعلاقة بالله سبحانه وتعالى كلما صار له هيبة في المجتمع، وهذا حتى أي إنسان عادي يمكن أن يصل إلى هذه الهيبة.
قال الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته.
يعني أنا ما أريد أن أقوله باختصار في هذا المجال، أن هيبة الحاكم التي تدعى وهذه الأبهة والهالة، هذه إنما يكون لها منشأ صحيح إذا نشأت من التزامه بتعاليم الإسلام، وإذا نشأت من علاقته بالله، خارج ذلك ليس له هالة، يجب أن يطاع الحاكم وهذا مبدأ عام. ولكن سيرة النبي وأقوال النبي وسيرة أمير المؤمنين وأقوال أمير المؤمنين تؤكدان بما لا يدع مجالا للشك بأن الحاكم لا يجب ولا يجوز أن يكون له امتيازا على الأمة،
بل على العكس من ذلك الشيخ، هناك بعض الأمور يجب أن يلتزم فيها وهي لا تلزم الرعية
كواحد من الأمة.
نعم.
رسول الله كنت أقول أنه وقف في آخر حياتي وقال: تعوا من له علي حق فليطالبني، ولا يخاف الشحناء مني، ألا إن فضوح الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، أن الفضيحة هنا أهون من الفضيحة هنا. فقام إليه ذلك الرجل والذي قال له: يا رسول الله، بينما كنت مارا في إحدى أزقة المدينة أصاب طرف صوتك بطني وأنا أريد أن أقتص منك. فوقف رسول الله على عظمته وعلى قدسيته، وقف ليحاسبه واحد من أفراد أمته، وكان ذلك الموقف الرائع عندما كشف، قال الرجل: اكشف عن بطنك حتى أضربك محل ما ضربتني، نفس المكان. فقال: لا. فكشف الرسول، وكانت يعني أعين المسلمين تكاد تأكل هذا الرجل، أصحاب الرسول أنه شو عم تعمل أنت؟ ماذا تفعل؟ هذا رسول الله تريد أن تقتص من؟ وقف الرسول. طبعا الرجل هذا الموقف أثر فيه أثرا بالغا، فقبل جسد رسول الله وقال إني أعوذ بهذا الجسد من النار، فكيف لي أن أضربه؟ وهكذا أمير المؤمنين بسيرته عندما كان يقف أمام مع اليهودي أمام القاضي، هذا ماذا يعني؟ يريد أقول أن الحاكم ما له امتياز عن أي فرد مع يهودي،
حتى في الكنية، يعني هو رفض أن يكني
أن يكنيه القاضي شريح بكنية، وحتى عندما قال له أنك لم تعدل لقاضي، قال له بعد ما القاضي حكم بالدرع لليهودي لأن الإمام ما كان عنده بينة، فمع ذلك قال له الإمام أنك لم تعدل. قال لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك كنيتني وقلت يا أبا الحسن، ناديتني بأبا الحسن، بينما هو لم تناديه بكنيته وإنما ناديته يا يهودي أو يا رجل أو غير ذلك. فإذا سيرة الرسول وسيرة الإمام تؤكدان أنهما يعني الحاكم كواحد من أفراد الأمة أمام القضاء، أمام المساءلة، أمام القانون، ليس هناك، حتى رسول الله مش فوق القانون، حتى رسول الله تحت القانون.
ولكن بدرجة يعني أصعب وأولى ربما، أن بعض الأمور هي مطلوبة من الحاكم وليست مطلوبة من الأمة، بمعنى الالتزام، يعني ما أخذه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه في طعامه، في شرابه، في ما كنا قد تطرقنا إليه، هذه الأمور التي يفرضها على نفسه ولا يفرضها على الأمة.
يعني شخصية الحاكم تفرض نوع من التشدد ونوع من المواساة للأمة، بما تفرض نوع من الالتزامات على الحاكم لا تجب على سائر أفراد الأمة. بلا إشكال، يعني هذا تريدون أن تقولوا أنه أكثر من ذلك، ليس فقط أن يواسي نفسه بأفراد الأمة، بل في بعض الأمور ما يكون حلالا لغيره قد يكون عليه حراما، ما يكون مباحا لغيره يجب أن يتجنب عنه الحاكم لأنه في موقع القدوة ولأنه في محل نظر الناس إليه. وأما أقوال أمير المؤمنين فأيضا هي تؤكد ذلك، أن الحاكم ليس فوق المساءلة وليس فوق القانون، بل يجب أن يحاسب وعلى الأمة أن تحاسبه، وكان هو أمير المؤمنين يدعو الأمة أن تحاسبه هو، وقد كنا نقرأ هذا النص. طبعا مضافا إلى ذلك، حتى أقرأ النص بأجمعه، هناك نقطة أخرى، أن الأمة مش بس مسؤولة أن تحاسب الحاكم وأن تسائل الحاكم وأن يكون الحاكم في محط نظرها، بل لا يجوز للأمة أن تفعل فعلا يفسد الحاكم من خلال غفلتها عنه أو من خلال إطرائها. وكم تعودنا نحن الآن أن نطري حكامنا وزعماءنا وشخصياتنا ومسؤولينا بالألقاب الكثيرة التي تبلغ صفحات وصفحات أحيانا. كثرة الألقاب، حتى أمير المؤمنين يقول ما تمدحوني، ما تطروا علي، لأنه أنا أستحي أن تمدحوني أكثر مما تمدحون الله سبحانه وتعالى. فهذين الأمرين وهما مساءلة الحاكم وعدم إفساده بكثرة الإطراء وعدم تعود الأمة، لأنه الإطراء على الحاكم له جانب، له خطورته من جهتين، من جهة الحاكم أنه قد يفسد الحاكم وينتفخ شخصيته، ومن جهة الأمة أن الأمة بتتعود على الإطراء والمدح والثناء،
فقد تغفل عن المساءلة.
أي عندما تتعود الأمة على الإطراء بعد ما عندها إذن شخصية أن تقوم بدور نقد الحاكم، تصبح أمة مطيعة، وهي خطورة، حتى إذا أمرها بما لا يرضي الله قد تسير. ولذلك يقول الإمام سلام الله عليه: فلا تثنوا علي بجميل ثناء. وكنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا بقراءة هذا النص. طبعا ليش يقول أنه لا تثنوا علي بجميل ثناء؟ هو الإمام يفلسف ذلك، يقول لأنه هناك حقوق بعد أنا لم أفرغ منها حتى أنا أكمل، حتى ثناءكم ما يمنعني
من أكمل مسيرتي،
من مسيرتي عندما أشعر من كثرة الثناء، عندما أشعر بأنني قد أديت قصتي إلى العلا. فلما أنتم بتبقوا في موقع النقد، هذا يجعلني دائما مقصر في نظركم، فهذا يحفزني. طبعا الإمام يتكلم على قاعدة إياك أعني واسمع يا جاره، ويتحدث عن نفسه، لكن هذا درس لنا ولكل درس لكل الحكام والمسؤولين. لذلك يقول: فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ما تتحدثوا معي مثل ما تتحدثوا مع الطواغيت والجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، يعني ما تأخذكم هيبتي أتكلموا. ولذلك عندما دخلت تلك المرأة إلى الرسول وجه تغير لونها عندما نظرت، قال لها ما تخافي إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجفف.
يعني يدعوهم أمير المؤمنين عليه السلام إلى مخاطبته كما يخاطبون بعضهم بعض،
بعضهم البعض
وبالأساليب العادية العفوية التي تعودوها.
لا يتكلفوا الخطاب مع أمير المؤمنين، ولا تخالطوني بالمصانعة، يعني المداهنة والمدارات، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. هذا الإمام هذا لسان حاله وهذا لسان قوله، أنه أنا إذا واحد انتقدني، إذا قال لي حق، إذا أشار إلي بعدل، ما يظن أنه أنا بستثقل أبدا. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، أنه أنا
لا تظنون أنني ألتمس التقديس أو الإعظام،
الإعظام لنفسي وتقدير نفسي، فيمنعكم ذلك من نقدي. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. إذا واحد لا يطيق أن يقال له كلمة الحق، فكيف سيعمل بالحق؟ كيف سيعمل بالحق؟ كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق، لا تكفوا، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ. أنا في نفسي لست بفوق أن أخطئ، أنا في نفسي وبعيدا عن تسديد الله لي أنا يمكن أن أخطئ، لكن أنا بسبب أن الله مسددني وبسبب أن الله جعلني من أهل البيت الذين طهرهم تطهيرا أنا معصوم. لكن في نفسي وبعيدا عن برهان الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن تسديد الله أنا في نفسي
فيما هي الغرائز النفسية الطبيعية.
فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. كلنا وإياكم عبيد ومملوكون، يملكنا إله واحد ورب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كان فيه إلى ما صلحنا عليه.
مما كنا فيه طبعا.
نعم، إلى وأخرجنا مما كنا فيه، يعني من الضلالة، مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بالعمى. هذه كلام الإمام سلام الله عليه وسلم.
نعم سمعت شيخ، يعني الآن نكون قد يعني شرحتم يعني مسألة أساسية من حقوق بعض حقوق الحاكم، ولكن البعض يسأل عن حقوق الأساسية للرعية، يعني أشرتم إلى بعضها، ولكن هناك حقوق على ما يبدو من خلال نهج البلاغة الإمام علي عليه السلام يعطي للرعية يعني حقوق واسعة النطاق، يعني حتى الآن في الدول المتقدمة التي تسمى متقدمة وما إلى ذلك لا نرى أن هذه الحقوق وصلت إلى هذا المستوى. يعني لا بأس أن نطل سريعا على موضوع حقوق الرعية في الإسلام من خلال نهج البلاغة لننطلق من بعدها إلى عهد مالك الأشتر.
حقوق الرعية طبعا على الحاكم، نعم. وإلا حقوق الرعية حقوق الإنسان كثيرة في الإسلام، لكن نريد أن نسلط الضوء
على هذه المسألة،
على حقوق الرعية التي يجب على الحاكم أن يؤديها إليها للرعية. أنا أكتفي بقراءة نص واحد يضع الإمام فيه أربعة حقوق أساسية للرعية. هذه الحقوق للرعية بمعنى يجب على الحاكم أن يؤديها تجاه الأمة. يقول سلام الله عليه وهو يحدثنا عن الحاكم، يقول ويجمع به الفيء. لابد للناس من أمير
بر أو فاجر،
إلى أن يقول شو وظيفة الأمير، شو وظيفة الحاكم. يجمع الله به الفيء. الفيء يعني شو؟ هاي إشارة إلى سياسة اقتصادية، جباية الضرائب، يعني تنظيم الوضع الاقتصادي للأمة. هذه جباية الضرائب كناية عن تنظيم وضع الاقتصادي للناس حتى يجبي الضرائب ويوزعها على الفقراء والمحتاجين. فهذا حق أول للأمة على الحاكم، أن ينظم وضعها الاقتصادي ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو،
يعني الدفاع الداخلي والخارجي.
يقاتل به العدو هو عبارة عن حماية البلاد والثغور من الأعداء الخارجيين، وتأمن به السبل، هذه إشارة إلى نشر الأمن الداخلي وإشاعة الاستقرار من خلال الهيبة التي تفرضها الدولة بتطبيق الحدود والانتصار للمظلوم من الظالم، هذه تأمن به السبل، يعني الطرقات، الناس تستقر وضعها بعد، لا يوجد لصوص وقطاعي طرق وإلى غير ذلك،
تنفيذ العدل في الداخل،
إذن حماية البلاد من العدوان الخارجي ونشر الأمن الداخلي، يقاتل به العدو وتأمن به السبل. وبعد الأمر الرابع يقول ويؤخذ به للضعيف من القوي، يعني يقيم العدل في المجتمع من خلال القضاء العادل الذي لا يحيف ولا يستثني أحدا ولا يعني يقطع أو يجلد الفقير دون الغني، لأن هذا مهلك للبلدان كما قال النبي، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد أو قطعوه، هذا يهلك الأمم. إذن في هذا النص الإمام يقول إذا فعل الحاكم هذه الأمور فإحنا لن يستقر أمن البلاد. هذه حقوق أربعة للأمة على الحاكم، أكرر: تأمين الوضع الاقتصادي للأمة، 2 حماية ثغورها من الأعداء، يعني الحماية الخارجية، 3 نشر الأمن الداخلي، ورابعا إحقاق العدل بين الناس ونشر العدل.
طبعا تحت العناوين سمحت شيخ تدخل
عشرات التفاصيل، العناوين الصغيرة. وهناك نص آخر تقريبا يشير إلى نفس هذه المبادئ، هذا النص سوف نأتي عليه مفصلا إن شاء الله في قراءتنا لعهد الإمام لمالك الأشتر، يشير في بداية العهد يقول هذا ما أمر به أمير المؤمنين عبد الله أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر، أمره بماذا عندما ولاه على مصر، يقول جباية خراجها، هذه إشارة إلى الوضع الاقتصادي وجباية الخراج، وجهاد عدوها هذا الأمر الثاني، واستصلاح أهلها،
يعني نشر الأخلاق والقيم والدين،
استصلاح أهلها، يعني الحاكم ليس فقط يجبل أموال، وكما قال بعضهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثه هاديا ولم يبعثه جابيا، الله بعث مش بس ليجبل الضرائب من الناس ويأخذ الأموال،
بل أن يحرك هذه الأموال
في خدمة الناس، استصلاح أهلها، استصلاح بمعنى أنه يصلح ما فسد، لأن الإنسان في معرض الفساد، الإنسان بسبب نوازع الشر بسبب في معرض الفساد، فمن وظيفة الحاكم أن يصلح الأمة، أن يعمل على إصلاحها. ولذلك الإمام الحسين ماذا قال في كلمته المعروفة: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فالحاكم إذن عليه أن يصلح الأمة، وبعد يضيف الإمام سلام الله عليه واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. عمارة بلادها هذه إشارة إلى الجانب المادي، يعني أن يحيي الأرض ويعمر البلدان بحيث يعني بحيث يستقر وضع الناس، تتأمن حاجات الناس، يؤمن المرافق العامة للأمة. بس الملاحظ أن الإمام قدم استصلاح أهلها على عمارة بلادها. استصلاح أهلها هو عبارة عن يعني عن تزكية النفوس، وهذا بنظر الإسلام أهم، لأن الهدف الأول من بعثة الأنبياء هو التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم وتمم مكارم الأخلاق.
ولذلك الإمام يقول واستصلاح أهلها وعمارة بلادها.
لكن الإسلام يعني ركز على هذين الجانبين سمح الشيخ، يعني الجانب التربوي للنفوس والجانب العمراني، لأن البشر لا يمكن أن تستقر أمورهم من دون.
ولذلك الإمام سلام الله عليه قال كلمته المعروفة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
نعم، يعني سمعت شيخ في ختام هذه هذا الاستعراض الرائع يعني لحقوق الرعية على الحاكم وحقوق الحاكم على الرعية في الإسلام، لا بأس أن نطلع على هناك على وثيقة تاريخية عظيمة وهي تؤشر إلى هذه العناوين وإلى غيرها. هذه الوثيقة التي هي عهد يشكل أساسا لنظام الحكم والإدارة في الإسلام، وهو في عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر، وهذا العهد لا يختص في زمن من الأزمنة وعصر من العصور، وإن كان في هو وجوده في ذلك العصر يمثل يعني واحدة من الكنوز الرائعة جدا التي تطل على الأزمنة كلها، وهو عهد لوليه على مصر أنذاك مالك الأشتر. يعني هذا العهد، يعني سمعت شيخ ممكن هذا العهد الذي سوف نجهد إذا إن شاء الله لنصول معه ونجول في تلك القرائح التي فاضت علما وعطاء وتشريحا لواقع البشرية ولمستقبلها الباهر الذي كان الإسلام ولا يزال يحرص عليه. ولكن لا بأس سمعت شيخ قبل أن ندخل في هذا العهد وفي تفاصيله أن نتوقف عند الشخصية التي أرسل إليها هذا العهد، عند شخصية مالك الأشتر بكل مميزاته. هذه الشخصية التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ الإسلامي وكانت نموذجا من النماذج الرائعة إلى جانب علي عليه السلام، فمن هو مالك الأشتر؟
في الحقيقة مالك شخصية عظيمة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. هو مالك ابن الحارث النخعي الكوفي المعروف بالأشتر، وقد كان هذا الرجل ثقة الإمام ومعتمده. كان الإمام عليه السلام يعني يثق به وبخبرته وبصيرته ويثني عليه كثيرا. الإمام بشخصية مالك لا نستطيع في هذه العجالة، لكن نشير إلى أهم مميزات هذه الشخصية والتي من خلالها لا نكون قد خرجنا عن محل البحث في الحقيقة، نعرف كيف ينبغي أن يكون الوالي وكيف كان ولاة أمير المؤمنين الذين يضعهم في المناصب القيادية سواء كانت الإدارية أو العسكرية. بداية أحب أن أشير إلى أن مالك هناك شهادة من النبي في حق مالك وفي حق جماعة من المؤمنين، فإن مالك كما جاء في بعض الروايات أنه كان من الذين تولوا دفن أبي ذر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أبا ذر بأنه سيموت في مكان غريب كذا، وأنه سوف يأتي ويتولى دفنه جماعة من المؤمنين. وبالفعل عندما كان مالك في الربذة منقطعا منفيا مع زوجته منفيا، بكت هناك زوجته عندما اعتل أبو ذر ومرض، بكت زوجته فقالت له، قال لها يعني أبو ذر ما يبكيك؟ قالت والله ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا، يعني ما عندي ثوب حتى كفنك فيه، ولا بد لي من القيام بجهازك. فقال
لا ثوب لمالك، ومعاوية يستعرض في الشام ذر في الديباج وفي كل
نعم. فقال أبو ذر لزوجته أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة، بين امرئين يعني بين الرجل وزوجته، لا يموت لهم ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا. يعني إذا رجل مسلم بمثل ولدين أو ثلاثة فيصبر على ذلك ويحتسب ذلك إلى الله فلا يرى النار. وقال لها وقد مات لنا ثلاثة أولاد. ثم أضاف وهذا محل الشاهد، يقول سمعت رسول الله يقول لنفر أنا فيهم ليموتن أحدكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. ثم أضاف لزوجتي وقال لها أن كل أولئك النفر الذين قال لهم الرسول هذا الكلام قد ماتوا، فلم يبق إلا أنا، وأنا الآن في فلات من الأرض، فإذا أنا صاحب هذه الكلمة الموعودة. فصار أبو ذر يقول لزوجته أنه اصعدي على التل القريب منا وشوفي هل هناك أحد يأتي أحد، تصعد هي على التل حتى تشوف اجوا هالجماعة المؤمنين، ثم تصعد ساعة ثم تعود لتمرض أبا ذر، وهكذا تروح لعنده ترجع تترقب هل جاءت قافلة أم لا. فبينما هي تفعل كذلك تقول وإذا أنا برجال على ركابهم، يعني راكبين على خيولهم كأنهم الرخم، يعني جمع الرخمة هذا نوع من الطيور، تحب بهم رواحلهم، فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي وقالوا يا أمة الله ما بك ما لك. ف فقالت لهم: امرؤ من المسلمون من المسلمين يموت، أتكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قالت أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله؟ قالت: نعم. تقول: فقالوا: نفديه بآبائنا وأمهاتنا. وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، حدثهم القصة، قال لهم: أنتم مؤمنين. هو حدثنا القصة أنه قال له أنه أنا بيتولى دفني جماعة من المؤمنين، فأبشروا إن شاء الله تكونوا من المؤمنين. ثم أخذ يسأل عنهم، عن كل شخص منهم، إلى أن احتضر واشتدت به الحال وفارقت روحه إلى الله سبحانه وتعالى وكفنوه. تقول زوجة مالك، فعندما سأل عنهم كما يذكر ذلك ابن عبد البر، أنه كان في أولئك النفر مالك ابن الحارث الأشتر. فإذن هو بشهادة من الرسول،
هذه أولى الشهادات بمالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه من جماعة من المؤمنين، هاي شهادة الرسول. أما أمير المؤمنين فكانت له شهادات كثيرة وكثيرة
بمالك.
لماذا؟ قبل ما أجي للشهادات، لماذا؟ لأن شخصية مالك، يعني نحن بدنا نذكر شهادات أمير المؤمنين، قبل أن نذكر هاي الشهادات فلنشوف خصال مالك. بماذا كان يعرف مالك؟ بماذا كان يمتاز مالك؟ أول شيء كان يمتاز به مالك أنه كان يعني مطيعا لأمير المؤمنين، وكان محبا له ومواليا له. هذه خصلة. فقد حدثنا المؤرخون أنه كيف كان يعني يترقب كلمات أمير المؤمنين في معركة صفين التي لم يكن من رغبته أن توقف المعركة. ذهبوا إليه، أرسل أنه يدعوك أمير المؤمنين. عندما جاء الخوارج الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج، جاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا له: إما بترسل خلف مالك وإلا نحن بنقتلك كما قتلنا عثمان. فحاورنا الإمام وقال لنا: هذه المعركة انتهت، هذه مكيدة فعلها عمرو بن العاص. ما استجابوا، أرسل خلف مالك. فمالك انزعج انزعاج شديد،
كان على قاب قوسين أو
أدنى من الناصر. فمع ذلك أرسل إليه الإمام: إذا أنت بدك تجي تنتصر وتجي تجد أن, 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 أن أمير المؤمنين قد مات، فماذا كان حال مالك؟ يعني تألم وقال: إن لله وإن إليه راجعون. وصار حوار بينه وبين الأشعث
بن قيس،
ابن القيس، وقال له أنه أنت رأس الأفعى وأنت كذا. أخذ الأشعث ثم قال: أنا ضد الحكومة، قال له للأشتر وكذا. ثم آخر شيء قال: لقد رضيت بما صنع أمير المؤمنين.
وهنا القوة،
هنا قوة مالك، أنه رغم أنه شايف أنه هذا خطأ، وأن ما أرغم عليه الإمام سلام الله عليه ليس في صالح الإمام ولا في صالح الإسلام، لكنه قال: رضيت بما صنع أمير المؤمنين، ودخلت فيما دخل فيه، وخرجت مما خرج منه، فإنه، يعني أمير المؤمنين، لا يدخل إلا في هدى وصواب. هذه شخص يعني، وهذا أمر مهم عند القاعدة، إنه عندما يكون الحاكم مخلص، حتى لو اتخذ قرارا مرا، عندما يكون الحاكم مخلص، القائد مخلص، حتى لو اتخذ قرارا مرا فيجب عليها أن تطيع هذا الحاكم.
ولكن اسمع شيخ، لو قطعت في موضوع هذه الشخصية، يعني هذا النموذج الذي نجده في المعركة، نموذج القوة والصلابة في المعركة، ولكن عندما يأتيه الأمر يخضع سريعا. يعني هذه هي القوة، قوة الشباب والفتوة والحماس والانفعال، ثم تخضع فورا للقيادة.
هذه أحد عناصر قوة مالك، أنه كان مطيعا لأمير المؤمنين يعني رغم عنفوانه.
غالبا يعني في العسكر
لا تجد هذه النماذج. مالك يبدو من الشخصي، كما سوف نقرأ، من الشخصيات العسكرية المهمة. وكان له سطوة، ولكنه كان عندما تأمر القيادة الحكيمة بأمر يخضع. ومضافا إلى ذلك، ليس فقط هذا الجانب فيه، أخلاق مالك. ماذا عن أخلاق مالك؟ يحدثنا المؤرخون بأنه بينما كان مجتازا في يوم من الأيام في شوارع من شوارع الكوفة، في سوق الكوفة، سوق البقالين واللي بيعوا الخضار ونحوها، وعليه قميص خام وعمامة من الخام، فرآه بعض أهل السوق فازدرى يعني زي مالك يعني استهزأ، شو اللباس هذا؟ ورماه ببندق، أخذ شيء من الفكاهة الفواكه الفاسدة ورمى مالك تهاونا به، فمضى مالك ولم يلتفت. فقيل لهذا السوقي: ويلك، أتدري بمن رميت؟ قال: لا. قيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل، أنه مالك شخصية عسكرية معروفة، فارتعد الرجل ومضى إلى مالك ليعتذر منه، فرآه قد دخل المسجد وهو قائم يصلي. فلما انتهى من صلاته أكب الرجل على قدمي مالك يقبلهما ويعتذر، يقول: سامحني واعتذر منك. فقال له مالك: ما الأمر؟ قال: أعتذر إليك مما صنعت، أنا الإنسان اللي اعترضتك ورميتك بهذه الفاكهة الفاسدة. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك.
يعني ما هذه الأخلاق التي بحاجة الحركة الإسلامية كلها لكي تقتدي بهذه النماذج؟
إذن شخصيته العسكرية لم تكن تمنأ، كان قيمته أنه شخصيته متكاملة،
لم تسيطر على شخصيته،
لم يطغى عليه جانب على آخر، بل كان الخلوق المتدين الطاهر المطيع لسيده وقائده. أما عن جهاده وشخصيته العسكرية اللي هي من أهم ما حدثنا التاريخ عنها، فمالك من المجاهدين الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية، شارك في فتح اليرموك، وفي هذه المعركة أصيبت عينه، ومن ذلك عرف بالأشتر، لأن الأشتر هو الذي انقلب جفن عينه، انقلب، انشتر وانقلب،
كأن أعصاب عينه قد أصيبت، فالجفن لم يعد يطبق. يعني
كما يقول ابن الأثير في النهاية أن الشتر انقلاب جفن العين إلى أسفل، هذا يسمى الأشتر. هذه أين أصيب؟ في معركة اليرموك وفي فتح دمشق. وقد حدثنا ابن عساكر أو غيره عن مشاركته في وعن بسالته، لا بأس أن أقرأ هذه القصة التي يذكرها في تاريخ دمشق. ابن عساكر يقول، بيتحدث عن فتح دمشق وأنه كيف المسلمين وصلوا إلى الروم وأخذوا يرمونهم بالحجارة. الروم كانوا الروم في تلة عالية في جبل عال والمسلمين من تحتهم، يقول: أخذوا يرمون المسلمين بالحجارة من فوقهم، فتقدم إليهم الأشتر وهو في رجال من المسلمين، تقدم مالك، فإذا أمام المسلمين رجل من الروم جسيم عظيم، فمضى إليه مالك حتى وقف عليه، فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية، يعني صاروا على صخرة جالسي واقفين عليها، فاضطربا بسيفهما، فأطر الأشتر كف الرومي، يعني قطعه، وضرب الرومي الأشتر بسيفه فلم يضره، ما أثر ذلك على الأشتر، واعتنق كل واحد منهما صاحبه،
يعني أصبحا يتصاولان كما يقول أمير المؤمنين،
فوقعا على الصخرة، ثم انحدرا بتلة عالية، أخذوا يعني ينقلبان وهن معتنق أحدهما الآخر
كما في الأفلام.
وأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم للعلج، يعني لهذا الرومي الكافر، لا يتركه. قل، ماذا كان يقول؟ يقرأ هذه الآية:
قل ليوسف،
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال، يعني الراوي، فلم يزل يردد ذلك حتى انتهى إلى مستوى الخيل وتحت قرار الوادي، فلما استقر وثب على الرومي فقتله، وصاح في الناس أنجوزوا، أنه هذا
تقدم
الرأس الكبير من هؤلاء قد قتلناه، فتقدموا واجتازوا الطريق. يقول: فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قتل خلوا الثنية وانهزموا،
وكفى الله المؤمنين القتال.
قالوا أن الأشتر كان هو الأحسن في معركة اليرموك، أحسن الناس قتالا وشجاعة. إذن شجاعة مالك مش شديدة،
مع أن التاريخ يحاول أن يخلد
اسم غيره،
أسماء غيره، نعم.
أسماء غيره، نعم. لكن شجاعته ابتدأت من معركة اليرموك. في تاريخ دمشق يقول ابن عساكر في وكان الأشتر هو الأحسن في اليرموك، وقالوا لقد قتل 13. وهذا الموقف جدا مهم، بحيث أن القائد العظيم لتلك الفرقة قتلها، بحيث أنه بعد قتله اجتاز المسلمون،
يعني يعطي قوة معنوية للجيش
بالتأكيد. وكانت شجاعة مالك مضرب الأمثال. كيف أن تلك المرأة التي اختل عمرو بن ود العامري عندما قتل عمرو بن ود وقالوا لأنه ألا تبكيه، قالت لا، لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكيه، لكن قاتله من كان يعرف، من يعرف أبوه ببيضة البلد، ما دام أن الذي قتله قتل عمرو بن ود هو علي بن أبي طالب ابن أبو طالب الشخصية المعروفة بيضة البلد، فأنا لا أبكي.
حيث كانت الناس تقول في ذلك الوقت أن الهروب من المعركة كان عار عند العرب، إلا الهروب من سيف علي.
ولذلك ونفس الشيء نجده في
شخصية
مالك. فإنه ينقل أن بعض النساء كان مالك قد قتل أخاها أيضا لم تبكي عليه، وقالت لو غير الأشطر ناله لندبته وبكيته ما دام هضب إباني، لكنه من لا يعاب بقتله أسد الأسود وفارس الأقران. فإذا هذا يعني شخصيته، شجاعته صارت مضرب، يعني صارت بحيث يفتخر الإنسان أنه أن قريبه قد قتله الأشطر. وأكثر من هذا، لم يكن فقط شديدا على الكافرين في المعارك، أيضا كان شديدا على المنافقين. فنحن نعرف أنه في معركة الجمل كان على ميمنة الجيش، وكان اليد اليمنى لأمير المؤمنين عليه السلام،
كان سيفا وكلمة.
وفي معركة صفين ماذا نتحدث، وقد تحدث يعني التاريخ عن جهاده وعن شجاعته، وكيف أنه في ليلة الهرير يعني كان يشجع جماعته، والجماعة الذين هم معه كان يقول لهم كما تذكر بعض الروايات أنه خل نمشي بمقدار سيف، بمقدار قوس. أذكر هذه الرواية التي ينقلونه أنه كيف كان يشجع الجماعة الذين معه في معركة صفين. يقول مشى القوم ليلة الهرير وهم يحملون السيوف، والأشتر يسير فيما بين الميمنة والميسرة، فيأمر كل قبيلة أو كتيبة بالإقدام على التي تليها، فاشتلدوا بالسيوف وعمود الحديد، يعني عمود من الحديد، من صلاة الغداة إلى نصف الليل لم يصلوا صلاة، يعني لم يسح لهم الوقت أن يصلوا صلاة، يعني يقفوا ويصلوا، وربما صلوا صلاة بألسنتهم فقط. فلم يزل يفعل ذلك الأشتر بالناس حتى أصبح والمعركة خلف ظهره، وافترقوا على 70,000 قتيل، على ما يذكر هذا النص في وقعة صفين لنصر ابن مزاحم. يقول ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى، والأشتر يقول لأصحابه وهو يزحف بهم ازحفوا قيد ربحي هذا، وإذا فعلوا ذلك قال ازحفوا قاب هذا القوس، فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام وهو لم يمل. فلما رأى ذلك قال أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم، أنه تروحوا ترتاحوا، أنه شو وقت ترتاحوا تروحوا ترضعوا الغنم سائر اليوم. ثم دعا بفرسه وركز رايته وخرج يسير في الكتائب وهو يقول ألا من يشري نفسه لله ويقاتل، ألا من يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر، يعني ينتصر، أو يلحق بالله، يعني يستشهد. هذا كان جهده.
ربما هذه الميزات هي التي دفعت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يعطي الأشتر، يعني أو يتحدث عنه بما لم يتحدث عن شخصية عسكرية أخرى. يعني إنما سمع الشيخ،
نعم،
نجد في نهج البلاغة عندما يتحدث عليه السلام عن أصحابه أو يبكي على بعضهم، يقول أين عمار، أين ابن التيهان، أين ذو الشهادتين، أين إخواني الماضين. أما حديثه عن الأشتر فحديث مختلف تماما، يعني عندما يقول مالك وما أدراك ما مالك،
لو كان تقييم الإمام الأشتر أأتي عليه.
نعم،
فإذا شخصية مالك هذه الشدة
مختلفة، يعني
الشدة في ذات الله. نعم، لم يكن يهاب، كان ومن هنا يعني
قوة في الشخصية وقوة في القتال. يعني
هل يعني حتى أن معاوية عندما قتل الأشتر يقول قد كان لعلي يمينان، يعني يدين يمنيان، قد قتلناهما عمار والأشتر. أما عمار فقتل في صفين، وأما الأشتر فقتل مسموما وهو يسير في طريقه إلى
وربما عمار
كان يمين الإمام. حتى أن الإمام يعني في كلمة رائعة له وهو يصف شخصية الأشتر يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله.
نعم،
كيف أنا كنت لرسول الله أذب عنه في المعارك وكان لا يجد غير علي ويقول يا علي ادفع عني هذه الكتيبة وادفع عنا هذه. كيف كان الإمام في المعارك هو قطب رحاها وهو الذي عليه المعول؟ كان مالك بالنسبة للإمام كما كان الإمام بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنه يعني في وصف جدا دقيق الآن سأقرأه للإمام وهو يتحدث عن قوته العسكرية، يقول كان أشد على الكفار من حريق النار. كيف النار تحترق وتلتهب؟ كان مالك في شدته على الكفار أشد من لهب النار. هذه شخصية مالك. ومضافا إلى ذلك كان شديدا على المنافقين. يعني هناك بعض المواقف، مثلا في عندما استلم الإمام سلام الله عليه أمر الحكومة كان يلي الولي على الكوفة كان أبو موسى الأشعري. جاءه عمار، رغم هذه الشخصية وعظمته عمار بن ياسر،
وربما كان يعني الحديث عن عمار بأنه يمينا من أنه يمين علي عليه السلام من باب يعني سمعة عمار في الوسط الإسلامي وليس من باب القوة العسكرية، لأن عمار في صفين كان رجل تسعيني يعني.
بالتأكيد. نعم، ولكنه كان مع ذلك كان رجلا شجاعا وثاقب البصيرة
يعني،
وقال كلمته المعروفة والله لو قاتلونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنهم على الحق لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. بس يبدو أنه من هذا النص الذي أقرأه إذا صح أن شخصية عمار لم تكن بقوة شخصية مالك الأشتر. ينقل الطبري أنه عن شخص يسمى أبو مريم الثقفي يقول إني في مسجد الكوفة وأبو موسى قائم، أبو موسى الأشعري قائم على المنبر يثبت الناس وعمار يزجره، ولكن ما كان ينزجر، إذ جاء غلمان أبي موسى يشتدون يعني مسرعين وقالوا هذا الأشتر دخل وضربنا وأخرجنا، فنزل أبو موسى عن المنبر يشتد ودخل القصر مباشرة، نزل عن المنبر هاربا إلى القصر، فصاح به الأشتر أخرج أخرج الله نفسك إنك لمن المنافقين قديما. فقال له أجلني هذه العشية، اتركني بس هالليلة في القصر، فأجله إلى الليل. طبعا هي النقطة مهمة الآن، يقول وأراد الناس نهب متاعه، بعض الناس وقت اللي شافوا الأشتر قد هزم، شافوا أبو موسى قد هزم، أرادوا نهب متاعه، تقول الرواية فمنعهم الأشتر. شوف هاي القوة العسكرية التي كانت أيضا تراعي حدود الله في أصغر الأمور، فمنعهم الأشتر. فنلاحظ من هذا النص أنه شخصية كان شديدا على المنافقين بحيث كان له وطأة وله هيبة. قوة وهيبة في المجتمع الإسلامي. هذه عن دوره في المعارك وعن قوته الجهادية. بذلك عرفنا صورة تقريبا شبه متكاملة عن أخلاقه، عن عبادته، عن شهادة النبي فيه، وعن جهاده في سبيل الله، وكيف أنه كان في جهاده لا يغفل قيد أنملة عن طاعة أمير المؤمنين عليه السلام. بقي أنه أهم شيء أن إذا أردنا أن نسلط الضوء على شخصية مالك أن نأتي ليحدثنا علي عن مالك، فماذا يقول أمير المؤمنين عن مالك الأشتر؟ هذا الرجل الذي كان يختاره الإمام في الحالات الصعبة وللمهمات الصعبة. مالك كان رجل المهمات الصعبة عند علي عليه السلام، ولذلك عندما في قضية التحكيم، عندما اقترح علي عليه السلام ابن عباس ورفضه الخوارج، كان الرجل الثاني مالك، قال إذن أنا أبعث مالك، فرفضوا حتى كانت الداهية العظمى بما فعله أبو موسى الأشعري عندما خدع بخديعة عمرو بن العاص. فاختار مالك بعد ابن عباس. اختياره هذا يعني أنه ما كان شخصيته بس عسكرية، اختياره للحوار وعقد الاتفاق مع أنه كان شخصية سياسية ويعرف الألاعيب
بالضبط،
حتى لا يخدع من عمرو بن العاص. هذا وأيضا اختاره بعد أن تقلبت الأمور في مصر على محمد بن أبي بكر، فاختاره وقال له أنه هذا المكان، والآن سوف أقرأ نص هذا النص، أنه ما في إلا أنت إلى مصر، فبعثه إلى مصر وبعث معه هذا العهد الذي سنتحدث عنه. وقال الإمام عليه السلام عندما تقلبت الأمور على محمد بن أبي بكر في مصر بسبب حداثة سنه، قال الإمام: ما لمصر إلا أحد الرجلين، صاحبنا الذي عزلناه، يعني قيس بن سعد، وهو كان والي للإمام على مصر، وعزله الإمام لا لتهمة أو لشيء، بل عينه في مكان آخر. ما لمصر إلا صاحبنا الذي عزلناه أو مالك بن الحارث.
وذلك لأهمية مصر على ما يبدو في ذلك الوقت.
بالتأكيد، والآن سوف نقرأ كيف أن الإمام يرى أهمية مصر. الإمام سلام الله عليه في النصوص التي يتحدث فيها عن مالك عندنا عدة نصوص، وهذه النصوص كما قلت صحيح هي تتحدث عن شخصية مالك، ولكنها تسلط الضوء على شخصية الوالي والزعيم والمسؤول في الإسلام كيف يكون. النص الأول يقول الإمام: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين. يقوله يخاطب مالك: إنك ممن أستظهر، ولو كان بس هاي الكلمة لكفاه، بس هذا المقطع: إنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، يعني أستعين به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأسد به لهات الثغر المخوف. لهات هذه القطعة التي تكون تحت اللسان، يعني أسد به الثغور التي يمكن أن يدخل منها العدو.
نعم.
فاستعن بالله على ما أهمك، وأخلط الشدة بضغث من اللين. هل أعطاه سياسي كيف يتعاطى مع الناس؟ أخلط الشدة يعني حزم في لين، مع كيف يتعاطى مع الأمة.
وهو جميل جدا أن يجد علي عليه السلام إلى جانبه يعني هذه النماذج، بعض هذه القلة يعني من الرجال.
نعم. فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضغث من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة. يعني كن حكيما، الشدة في مواضعها والرفق في مواضعه. واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك. هي تعاليم للحكام: اخفض لهم جناحك، لا تتكبر عليهم، وابسط لهم وجهك، يعني فليكن وجهك منشرح
مبتسم،
تنظر إلى الجميع، وألن لهم جانبك، وآسي الله بينهم في اللحظة والنظرة. رائع. آسي يعني من المواساة، إنه حتى أنت عم تنظر في مجلس فلتكن نظرتك متساوية، ما يكون نظرك إلى شخص واحد.
يعني هذه يعني هذه 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 الملاحظة بحد ذاتها سمح الشيخ، ربما لا نجد كتابا أو أي يعني سفرا من الأسفار يتحدث عن هذه الدقة في تعاطي الحاكم مع المحكوم،
مع المحكوم، مع الرعية. واسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية. إذا أشرت إلى واحد، إذا حييت واحد فحي الجميع، إذا نظرت إلى واحد فانظر إلى الجميع، مع أنه هذه التعاليم واردة عندنا في القاضي أيضا.
نعم.
ومالك لم يكن قاضي في مصر، أرسل والي، مع ذلك مش بس للقاضي، حتى الوالي أيضا يجب أن يتحلى، يعني يعطي الإمام تعليم أنه ينبغي أن يتعاطى مع الأمة بهذه الطريقة. ليش يقول له؟ يقول: حتى لا يطمع العظماء في حيفك، أنه ما العظماء ما يطمع أنك تظلم لحسابهم، ولا ييأس الضعفاء من عدلك. والسلام. هذا نص أول من النصوص التي
سمحت الشيخ. أنا مضطر أنه لأن الوقت الآن تقريبا أصبح في نهايته. على كل هذا الحديث الممتع حول شخصية مالك لا بأس لأن نتوفر عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي المستمعين إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.